أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال بطلان القولين الأوليين. تقدم الكلام في أن الأقوال في وضع الحروف ثلاثة: القول الأول وأن معاني الحروف بعينها معاني الأسماء المسانخة لها بالمعنى، وإنما الفارق في جهة خارجة عن أصل المعنى وعن ذات المعنى، وهي في اللحاظ كما تقدم. وهذا قول صاحب الكفاية قدس الله نفسه. القول الثاني قال بأن الحروف لم توضع لمعان أصلاً. القول الثالث قال بأن الحروف موضوعة لمعاني، ومعانيها بذاتها هي مباينة لمعاني الأسماء، فهي بذاتها وفي حقيقتها معان ماذا؟ معان غير استقلالية، بينما الأسماء بذاتها وفي حقيقتها معان استقلالية. المصنف قال بأن الصحيح هذا القول الأول، عفوا القول الثالث، وبين الدليل على ذلك كما تقدم. مما تقدم يتضح بطلان القولين الأوليين، فإن القول الأول يقول بأن أسماء موضوعة لمعان في حقيقتها هي نفس معاني الأسماء، هذا اتضح بطلانهم ما تقدم. فما تقدم ذكرنا بأن معاني الحروف لابد أن تكون معاني غير استقلالية في ذاتها، وإلا لو كانت بذاتها معاني استقلالية لاحتاجت إلى رابط بينها وبين المعاني الإسمية، وهكذا إلى أن يتسلسل. فالقول الأول باطل. القول الثاني أيضا باطل، الذي قال بأن الحروف لم توضع لمعاني أصلا، هذا أيضا اتضح بطلانه ما تقدم، إنه لا بد أن تكون الحروف موضوعة لمعان، ومعانيها بذاتها هي معان غير استقلالية حتى توجد الربط بين المعاني الاستقلالية، وإلا لكانت المعاني غير مرتبطة فيما بينها، وهذا باطل الوجدان. بطلان القولين السابقين اتضح ما تقدم. المصنف يضيف على بطلان القول الأول دليل ثاني. القول الأول قول صاحب الكفاية بأن معاني الحروف في حقيقتها وفي ذاتها هي نفس المعاني الإسمية. يضيف دليل ثاني على بطلانه، وهو أنه لو كانت المعاني معاني الحروف ومعاني الأسماء متحدة بالذات ومختلفة بمجرد اللحاظ لصح استعمال أحدهما مكان آخر، لأنهما حينئذ يكونان مترادفين، هو معنى واحد وضع له الاسم ووضع له ماذا؟ الحرف. فكما يصح استعمال لفظ الليث مكان الأسد لأنهما مترادفين، كذلك يصح استعمال لفظ من مكان الابتداء لأنه مترادفين، لفظان وضعا لمعنى واحد. وهذا لا يصح بالضرورة، بالضرورة الباطل. أجاب صاحب الكفاية كما تقدم أيضا بأنه عدم الصحة، عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر ليست ناشئة من تعدد المعنى، وإنما ناشئة من ماذا؟ من اختلاف اللحاظ ومن مخالفة شرط الواضع، فإن الواضع اشترط أن لا تستعمل من إلا إذا لوحظ المعنى غير استقلالي، ولا تستعمل الابتداء إلا إذا لوحظ ذاك المعنى باللحاظ الاستقلالي. فإذا استعملنا كلمة من مكان الابتداء بدل ما نقول ابتداء السير سريعا يقول من سريعا، لا يصح. ليش؟ لأنه خالف المستعمل شرط الواضع، فإن شرط الواضع اشترط أن لا تستعمل من إلا إذا لاحظت المعنى غير استقلالي، بينما في المثال لاحظت المعنى استقلالي مع ذلك استعملت ماذا؟ من، وقلت من سريعا، لا يصح لمخالفة شرط الواضع. هكذا أجاب صاحب الكفاية. أشكل عليه المصنف المقام، قال بأن هذا ليس بتام لأمرين. الأمر الأول أن الواضع لا يجب متابعته، أن الواضع لا تجب متابعته شرعا تكليفا، وإنما الواضع تجب متابعته وضعا. بمعنى شوفوا، الواضع إذا وضع لفظ بمعنى، فإذا كان الموضوع له فيه خصوصية، فالخصوصية داخلة في الموضوع له، فحينئذ المستعمل إذا لم يتابع الواضع يكون استعماله غلطا. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى مع هذه الخصوصية، استعماله من دون هذه الخصوصية استعمال في غير الموضوع له، فلا يكون اللفظ دالا على المعنى فيكون غلطا. واضح؟ استعمال العالم مثل العالم مثلا، العالم موضوع للإنسان زائد خصوصية وهي العلم، فإذا استعملت العالم من دون هاي الخصوصية استعملت في الإنسان غير المتصف بالعلم يكون الاستعمال غلطا. لماذا؟ لأن هذا اللفظ ليس موضوع لهذا المعنى. فإذا لم تتابع الواضع هذا يستوجب غلط الكلام. أما إذا كان المعنى الموضوع له لا خصوصية فيه، فحينئذ عدم متابعته لا توجب غلط الكلام، فالواضح هذا لا يجب، مو شرعا يجب اتباعه وضعا. واضح إن شاء الله؟ فيكون استعماله صحيحا. بعبارة أخرى، في الواضع مرة من يضع لفظ بمعنى يلاحظ في الموضوع فيه خصوصية ويضع لذلك المعنى مع هذه الخصوصية فيكون هذا هو الموضوع له، فلا أشكال بأن استعمال اللفظ في غير هذا استعمال في غير الموضوع له فيكون غلطا. أما إذا ما في خصوصية في الموضوع له وإجى اللفظ وإجى الواضع وضع هذا اللفظ إلما لهذا المعنى واشترط شرطا خارج الموضوع له، قال أنا أشترط أن لا يستعمل هذا اللفظ بهذا المعنى إلا إذا لوحظت هذه الخصوصية، من دون أن يكون هذه الخصوصية داخلة في الموضوع له، حينئذ مخالفة هذه الخصوصية لا توجب غلط الكلام، والواضح هذا لا يجب متابعته شرعا حتى نقول حرام متابعته. واضح؟ مثلا شوفوا، يقول أنا أضع لفظ محمد لولدي وأضع اللفظ علي لنفس ولدي، لكن بشرط أشترط أنه إذا أراد المستعمل أن يستعمل لفظ محمد لابد أن يطلق عليه في النهار،
وإذا أراد أن يستعمل لفظ علي لابد أن يطلقه عليه وين؟ في الليل. إيش اشترط الأب؟ شو تقولون هذا إذا عكس المستعمل يفهم منه المعنى لو ما يفهم ولا يكون غلطا؟ ليش؟ لأن هاي اللحاظ وهي الخصوصية ذكرها الأب خارجة في الموضوع عن الموضوع له. لذلك إذا واحد أطلق عليه بالنهار علي يفهم المعنى، أطلق عليه بالليل محمد بالعكس يفهم المعنى، يكون دالا على المعنى، لأن هذا الشرط خارج عن الموضوع له. ومخالفة هذا الشرط لا توجب غلط الكلام. نعم هسه لو كان الواضع هو مولى فحينئذ مخالفته حرام شرعا، واضح إن شاء الله، لكنه ليس بمولى. مخالفته لا توجب غلط الكلام، يكون الكلام صحيحا وإن اشترط ذلك. في المقام على رأي صاحب الكفاية اللحاظ داخل في الموضوع له ولا ليس داخل في الموضوع له؟ يقول الموضوع له هو شيء واحد، المعنى الاسمي والمعنى الحرفي شيء واحد، وضع له لفظان، ولكن أنا أشترط الواقع يقول أنه لا تستعمل من في هذا المعنى إلا إذا لاحظت ماذا غير استغلالي، ولا تستعمل الابتداء في هذا المعنى إلا إذا لاحظته ماذا استغلاليا. إذن هذا شرط للواقع خارج عن المعنى الموضوع له، فمخالفته لا توجب ماذا الغلط في الكلام، فيصح استعمال من مكان الابتداء والابتداء مكان من. إذن هذا الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية لا يتم أنه عدم الصحة ناتج من تعدد اللحاظ وشرط الواضع، نقول هذا لا يتم، حتى لو اشتراط الواضع اشتراطه في المقام لا يجب غلط الكلام. واضح إن شاء الله؟ إذن وحيث أن الكلام غلط قطعا، إذن معنى الابتداء غير معنى من ذاتا مختلفان. نريد نصل هاي النتيجة، لو كان معنى من ومعنى الابتداء متحدان في الذات ومختلفان بمجرد اللحاظ لصح استعمال أحدهما مكانا، مع أنه لا يصح مجرد اللحاظ هذا لا يؤدي إلى الغلط، وحيث أن هناك غلط قطعا إذا استعمل أحدهما مكان الآخر. إذن هما مختلفان ذاتا، معنى من ومعنى الابتداء مختلفان ماذا؟ ذاتا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنزلنا وقلنا بأن الواضع يجب طاعته شرعا تجب، مع ذلك المصنف يقول مخالفته لا توجب غلط الكلام، وإنما أقصى ما توجبه ماذا؟ الحرم. لو كان مولاه تجب طاعته حرام فيستحق العقاب، يستحق كذا، أقصى ما يوجبه هذا. وأما وضعا يترتب الأثر وما يترتب، يترتب الأثر بالنتيجة، هذا اللفظ يدل على هذا معنى لأنه موضوع لهذا معنى، فيصح استعمال من مكان الابتداء مكان كلمة الابتداء، ويكون استعمال صحيح. ليش؟ لأن موضوع لهذا المعنى، ومخالفة شرط الواضع توجب الحرمة ولا توجب ماذا؟ لا توجب الغلط. واضح إن شاء الله. يترتب الأثر، أثر الوضعي هذا يترتب. حرام القتل، شنو إذا قتل لا يموت المقابل؟ يموت لو ما يموت؟ يموت. فهنا قال حرام تستعمله في هذا المعنى إلا مع شرط هذا اللحاظ، إذا خالفت اللحاظ يترتب الأثر، وهو الدلالة. دلالة هذا أمر وضعي ناتج من اقتران اللفظ بالمعنى، فيترتب هذا الأثر ويكون استعماله صحيحا غاية ما يوجبه ماذا؟ الحرم. فحتى لو سلمنا بأن الواضع مولى ومخالفته غاية ما توجب الحرمة، مع ذلك لا يقع ماذا؟ الغلط في الكلام إذا اشترط المولى شرطا. واضح إن شاء الله؟ مع ذلك نحن نجد غلطا في الكلام إذا استعمل أحدهما مكان الآخر، هذا يعني أنهما مختلفان بالذات، معنى منه معنى الابتداء مختلفان بالذات، وإلا لصح استعمال أحدهما مكانا آخر. هذا واضح؟ قال بطلان القولين الأوليين، وعلى هذا يعني بيان متقدم في الدليل على القول الثالث، وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني القائل إن الحروف لا معاني لها، وكذلك القول الأول القائل إن المعنى الحرف والاسم متحدان بالذات مختلفان باللحاظ. هذا جواب أو إشكال على القول الأول والثاني، فإنه ما تقدم يتضح بطلان القول الأول والثاني، إنه ما تقدم اتضح أن الحروف موضوعة لمعان، هاي المعاني بذاتها هي غير استقلالية، فيتبين بطلان القول الثاني اللي يقول الحروف ليست موضوعة أصلا، ويتبين بطلان القول الأول اللي يقول موضوعة ولكن لمعان بذاتها هي استقلالية معاني الحروف، ولكن باللحاظ تلحظ باللحاظ غير الاستقلالي، اتضح بطلانهم. قال ويرد هذا القول أيضا، يعني قول صاحب الكفاية القول الأول، ويرد هذا القول أيضا أنه لو صح اتحاد المعنيين معنى الحرف ومعنى الأسماء المسانخة للحرف لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الآخر، مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز، فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا أن يقال زيد الظرفية الدار. وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناه مستقلا، معنى الظرفية، ولا يستعمل لفظ فيه إلا عند لحاظ معناه معنى فيه غير مستقل وآل لغيره. فكأنما صاحب الكفاية يريد يقول بأنه عدم صحة الاستعمال ليست ناتجة من تعدد المعنى، وإنما عدم صحة الاستعمال ناتجة منين؟ من مخالفة شرط واضح، وإلا المعنى واحد بالذات. قال ولكنه جواب غير صحيح. لماذا؟ لأمرين: لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى. إذا اشتراط لا يوجب خصوصية فحين لا يجب متابعته. نعم تجب متابعته يمتى؟ إذا كان اشتراطه يوجب خصوصية، ولكن وجوب متابعته مو شرعا، وجوب متابعته وضعا. ليش من يقول لي؟ لأنه إذا كان أكو خصوصية في الموضوع له حينئذ استعمال مع غير هاي الخصوصية يكون استعمال في غير الموضوع له، فقطعا لا يدل عليه. إذن شرط الواضع إذا كان يوجب خصوصية تجب متابعته، لأن عدم متابعته لا يترتب الأثر، اللفظ لا يدل على ذلك المعنى إلا مع تلك الخصوصية. ليش؟ لأنه موضوع لذلك المعنى مع هاي الخصوصية، استعماله من دون هاي الخصوصية استعمال في غير الموضوع له، فقطعا لا يدل عليه. إذن إنما تجب متابعته إذا كان هناك ماذا؟ خصوصية. إذا ماكو خصوصية لا تجب متابعته. هذا الجواب الأول. يقول على تقدير تنزلنا وقلنا الواضع تجب متابعته شرعا حتى لو ماكو خصوصية، مع ذلك مخالفته لا توجب غلط الكلام، وإنما أقصى ما توجبه ماذا؟ الحرمة، المخالفة، العصيان كما ذكر. قال ولا تقدير أن يكون الواضع من تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان لا غلط الكلام. لماذا؟ لأنه مع كون الموضوع له واحدان يترتب الأثر الوضعي ويكون هذا اللفظ دالا على هذا المعنى. غايته أنه يكون ماذا؟ يكون عاصيا لمخالفة شرط الواضع. فحتى لو كان الواضع مولى تجب طاعته، مع ذلك مخالفته أيضا لا توجب غلط الكلام، بالنتيجة أن الغلط الحاصل من استعمال من مكان الابتداء أو الابتداء مكان من ليس ناتجا من اختلاف اللحاظ واشتراط تعدد اللحاظ، وإنما ناشئ منين؟ من تعدد معنى. لذلك يشكل على صاحب الكفاية. واضح هذا؟ قال زيادة إيضاح، المطلب تضح ما تقدم. يريد يقول هنا بأنه عندنا معاني مستقلة وعندنا معاني شنو غير مستقلة، والذي يوجد الربط بين المعاني المستقلة هي من هي؟ هي الحروف، هي المعاني غير الاستقلالية. كما أن الألفاظ تحتاج إلى رابط بين نفس الألفاظ وهي الحروف، كذلك ماذا؟ كذلك المعاني تحتاج إلى رابط بينها وهي النسب. يقول قلم، يقول ابتداء، نفس الألفاظ متناثرة تربط بين الألفاظ. يقول كتبت بالقلم، هاي الباء هي التي ربطت بين اللفظين، هاي الباء التي ربطت بين اللفظين هي تدل على النسبة الرابطة بين المعنيين. ثم يذكر يقول تعريف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للحرف، مما يدل على هذا المعنى اللي اخترناه، ويقول لم نجد من عرف الحرف بهذا التعريف الذي بين تمام معنى الحرف. يقول زيادة إيضاح، قال إذا قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسه لا ارتباط لها بالأخرى. هذا واضح جدا، كتب قلم مو، وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا والحروف أو إحدى الهيئات الخاصة. فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب قلم لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات صرفة منثورة. وأما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه. وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الباء وأل هاي الحروف. وعليه يصح أن يقال إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة، شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المرتبطة. كما أن هذه الألفاظ التي ربط بينها هذه الحروف الكلمات، كذلك ماذا؟ المعاني التي ربط بينها ماذا؟ النسب والهيئات. فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، فكذلك الحرف الدال عليها على النسبة رابط بين الألفاظ ومؤلف بينها. واضح؟ وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات، الاسم ما أنبأ عن المسمى.
والفعل ما أنبأ عن حركة مسمى، والحروف ما أوجد معنى في غيره. فأشار أمير المؤمنين إلى أن المعاني الإسمية معاني استقلالية، وهنا أشار الاسم ما أنبأ عن مسمى يدل على معنى في نفسه، بينما الحرف من راح يجي يقول ما أوجد معنى وين؟ في غيره، يوجد الربط في غيره، بينما الاسم لا، في نفسه. فأشار إلى أن الأسماء معاني استقلالية، ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها، وإنما هي تجد أو تحدث الربط بين المفردات. ولم نجد في تعاريف القوم من الحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف. إلى هنا انتهى الكلام عن النقطة الأولى في بحثنا. النقطة الأولى في البحث السادس شنو كانت؟ كانت تحقيق المعنى الحرفي. قلنا هاي النقطة نبحثها ثبوتا وإثباتا. انتهينا من الثبوت الأقوال الثلاثة، ثم انتهينا من الإثبات وأن الصحيح هو القول الثالث، وأن معاني الحروف بذاتها هي معاني ماذا؟ معاني غير استقلالية. في مقام تصورها تحتاج إلى تصور الطرفين حتى تتصور، فلا يمكن إدراكها بنفسها من دون تصور الطرفين، هي موجودة بوجود الطرفين. هاي انتهى الكلام عن النقطة الأولى. الآن النقطة الثانية وهي النتيجة. النتيجة شنو؟ كان أصل البحث هو أن القسم الثالث وهو الوضع عام الموضوع له خاص واقع أو ليس بواقع، الدعوة أنه واقع ومثاله الحروف. بعد ما انتهينا إلى تحقيق المعنى الحرفي نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه المعنى الحرفي بناء على المعنى المتقدم هو أن معنى الحرفي بذاته معنى غير استقلالي، يكون القسم الثالث واقعا، الوضع العام موضوع له خاص يكون واقعا ومثاله الحروف بناء على هذا القول الثالث. احنا قلنا بناء على القول الاول يكون تكون الحروف من القسم الثاني، وضع عام موضوع له عام، وبناء على القول الثاني تكون الحروف ليست موضوعة اصلا، فليست من اي قسم من الاقسام الاربعة المتقدمة. اما بناء على القول الثالث الصحيح، الحروف تكون من القسم الثالث، هو الوضع عام والموضوع له خاص. هاي النتيجة اللي نوصل لها، بناء على القول الثالث الحروف تكون من القسم الثالث، الوضع عام والموضوع له خاص. هذا يحتاج إلى بيان. نسوي على شكل مقدمات حتى يتضح الموضوع. المقدمة الأولى، كل معنى حرفي هو متقوم بالطرفين، فلا وجود له كما ذكرنا خارج وجود ماذا؟ الطرفين. هو موجود بوجود الطرفين، بحيث إذا ارتفع الطرفان أو أحدهما بطل وانعدم وجود الحرف. صح ولا؟ هاي مقدمة تقدمت. مقدمة ثانية، نقول بناء على المقدمة الأولى تكون المعاني الحرفية هي من الجزء الحقيقي، تكون جزئيا حقيقيا. لماذا؟
لأن المعنى الحرفي متقوم بالطرفين، والطرفان متشخصان. فلا يمكن أن تنطبق هاي النسبة المتقوم بهذين الطرفين على نسبة أخرى، ولا تنطبق على غيرها. ليش؟ لأن متقوم بهذين الطرفين، النسبة الأخرى متقوم بطرفين آخرين، فالنسبة هذه مع الطرفين التي تقومت بهما لا تنطبق على تلك النسبة الأخرى، فتكون جزئيا حقيقيا. النسبة تكون جزء حقيقي، صحيح ولا لا؟ لا ينطبق على كثيرين. ليش؟ لماذا ذكرناه من أنه متقوم بهذين الطرفين؟ يقول زيد قائم، النسبة بين زيد وقائم لا تنطبق على النسبة بين زيد وبين عمر قائم. هاي النسبة متقوم بزيد قائم، ليش النسبة متقوم بعمر قائم؟ واضح إن شاء الله. إذن كل نسبة وكل معنى عرفي ومعنى جزئي حقيقي غير قابل للانطباق على كثيرين، لأنه متقوم بهذين الطرفين، وهذان الطرفان ماذا؟ متشخصان جزئيان. وإذا كانا جزئيان يكون هو أيضا ماذا؟ أيضا جزء. وهذا حدث. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا كانت النسبة جزئيا حقيقيا، حينئذ لا يمكن فرض انطباق على كثيرين. لا يمكن أن نفرض ماذا؟ انطباق على كثيرين. لماذا؟ لأنه انطباق على كثيرين إما أن يكون برفع الطرفين أو مع بقائهما. فإن كان برفع الطرفين هذا يستلزم انعدام النسبة، يعني هي النسبة متقوم ماذا؟ متقوم بالطرفين. إذا ترفع الطرفين تنعدم النسبة. وإما أن يكون مع بقاء الطرفين، نقول مع بقاء الطرفين هي جزء ماذا؟ حقيقي غير قابل انطباق على غيرها. إذا المقدمة الثالثة تقول بأن النسبة لا يمكن أن نفرضها ماذا؟ أن نفرضها منطبق على كثيرين وكل، ما يمكن، لأنه مع الطرفين جزء حقيقي. إذا أردت نتخلص من الطرفين حتى نتخلص من كونها جزء حقيقي تنعدم. إذن لا يمكن أن نفرض انطباقها على كثيرين. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، النسب والمعاني الحرفية متكثرة كثيرة جدا لا يمكن إحصائها. لماذا؟ شوفوا، قد واحد يقول مو كثيرة، أي معنى فيه ومعنى من ومعنى ابتداء ومعنى كذا، شكد 10 20 30 حتى لو 100، هم يمكن ماذا؟ يمكن إحصاء. فكيف النسب كثيرة لا يمكن إحصاء؟ نقول النسب كثيرة لا يمكن إحصاءها لأن النسبة كما ذكرنا متقوم بالطرفين. فإذن هاي المتقوم بالطرفين هاي نسبة، نسبة ابتدائية. نسبة ثانية ابتدائية نسبة أخرى، الثالثة ابتدائية نسبة أخرى. كم نسبة عند ابتدائية؟ واي، صح ولا لا؟ زيد قائم، نسبة القيام إلى زيد هاي نسبة. عمرو قائم، بكر قائم، خالد قائم، هاي نسبة أخرى. هاي ليش؟ أنا جزئي. فالنسب متكثرة جدا لا يمكن للواضع ماذا؟ إحصائها والوضع لها. حينئذ يحتاج في مقام الوضع لها أن يتصور معنى عام كلي، فيتصور المعنى العام ويضع لي النسبة حتى يصح الوضع، لأن الوضع لابد من تصور المعنى الموضوع له. فالنسبة لا نتصورها بنفسها وإنما نتصورها بعنوانها. فنتصور عنوان عام، هذا العنوان العام يشار به المن إلى تلك النسبة، إلى تلك النسبة المتكثرة.
واضح؟
وهذا العنوان العام ليس نسبة حقيقية. ليش؟ لأنه العنوان العام لو كان نسبة لكان جزئيا ولا ينطبق على كثيرين، فلا يكون عنوانا لمن للنسب الأخرى. فلا بد أن يكون العنوان العام معنى استقلالي ويشار به إلى تلك النسب، ويكون عنوانا ومشيرا إلى تلك النسب. مثلا أريد أضع لنسبة الابتداء، أصور مفهوم الابتداء، مفهوم الابتداء معنى استقلالي، فأضع المن إلى النسبة الابتدائية، أضع للمصادق. مفهوم الابتداء ليس ماذا؟ ليس نسبة. نسبة الابتداء، من نقول نسبة الابتداء هذا 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 نسبة؟ لا، هاي نسبة الابتداء ليست نسبة، مصادقها نسبة. مثل يقولون الجزئي كلي لمو كلي، الجزء مفهوم الجزء كلي ينطبق على كثيرين. نسبة الابتداء ليست بنسبة، مفهوم هاي مو نسبة. واضح إن شاء الله؟ المصادق هاي نسبة، أما مفهوم نسبة الابتداء هاي مو نسبة، معنى استقلالي. فأصور نسبة الابتداء وأضع علما للمصادر.
شوف
مفهوم نسبة الابتداء، مفهوم نسبة الابتداء وأضع علما وأضع لي المصادر. بعبارة أخرى تقدم عندنا المنطق، عندنا حمل أولي وعندنا شنو؟ حمل شاهد. الحمل الأول شنو؟ ما كان المحمول متحد مع الموضوع بالذات متحدان، مو الحمل الأول مثل شنو؟ نقول مثل شنو؟ مثل الإنسان وحيوان ناطق. الإنسان وحيوان ناطق متحدان، وإنما الاختلاف شنو؟ الاختلاف باللحاظ، الاختلاف عفوا بالإجمال والتفصيل. عندي شنو حمل شائع؟ وهو ما كان مختلفان بماذا؟ بالذات، وأنه متحدان بالمصداق. سمعنا شنو بالحمل؟ عندي صراح آخر الأولي والشائع، نقول الإنسان في خسر بالمنطق. نلاحظ الموضوع، هذا اصطلاح باعتبار الموضوع. فالإنسان في خسر بالحمل الشائع، يعني مصادق في خسر. الإنسان مفهوم، الإنسان كلي يعني مفهوم الإنسان. فالإنسان بالحمل الأولي، الجزئي جزئي بالحمل الشائع يعني مصادقه، الجزئي كلي يعني بالحمل الأولي يعني مفهومه ماذا؟ كلي. انتبه عليه كثير. في المقام كذلك، في المقام أقول مفهوم نسبة الابتداء هذا بالحمل الأولي هي ليست بنسبة، وإنما احنا نضع لها باعتبار مصادقها، فالحكم عليها بالحمل الشائع. فالنسبة نسبة الابتداء بالحمل الشائع يوضع لها ماذا؟ يوضع لها من مثلا. وعلى هذا يكون الوضع عام موضوع له
خاص. لماذا؟ لأن المعنى المتصور عام ومفهوم نسبة الابتداء، والموضوع له هذه المصادر، هذه خاص. واضح. من هنا شوفوا، قلت لكم راح نرجع لكلام صاحب الكفاية. من هنا يتضح صاحب الكفاية على قوله لماذا الوضع عام موضوع له عام، على رأي صاحب الكفاية. لأن صاحب الكفاية يقول المعنى الحرفي معنى استقلالي في نفسه، ليس متقوم بالطرفين، فهو معنى واحد ما متقوم بالطرفين، يشار به إلى كل نسبة الابتدائية، فيمكن يتصور ويضع له نفسه ونفس الابتداء معنى عام، وأضع نفس الابتداء أضع له من، فيكون وضع عام موضوع له عام. لأن صاحب الكفاية يقول أتصور نفس الابتداء وأضع لنفس الابتداء معنى من، نقول له معنى الابتداء غير استغلالي متقوم بالطرفين، يقول لا هذا عندكم، عندي أنا معنى الابتداء استغلالي، فأتصور بنفسه وأضع له لفظ من.
شفنا الاختلاف حسب رئيسان
الكفاية الأخ، الابتداء هو باللحاظ، فمعنى الابتداء معنى استغلالي.
إذا أراد اللحاظ الآلي استخدم منه أو استخدم
مش بالنتيجة المعنى معنى من استغلالي أو استغلالي عن صاحب الكفاية استغلالي، يعني أتصور ما أقدر وحده، أقدر أتصوره وأضع له. واضح يا شيخ؟
من القسم الثاني،
يكون من القسم الثاني وضع عام وضع له عام كما أشار مثلا سابق. بينما على رأي المصنف يقول معنى الابتداء مو معنى استغلالي، معنى متقوم بالطرفين، فيكون جزئيا حقيقيا، والهاي النسب متكثرة، كل طرفين لهم نسبة خاصة، لا يمكن أن أصورهم جميعا، إذن أضطر أصور عنوان عام وأضع للمصادر، فيكون وضع عام موضوع له خاص. قال الوضع في الحروف عام موضوع له خاص، إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقوم بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى ولا تصدق عليها، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي. ليش؟ لأنها لما تقوم الطرفين والطرفان جزئيان، إذن هي تكون جزئية. المقدمة الثالثة، وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، وهي يعني في حال أو حالية هاي، والحال هي متقوم بالطرفين. ليش؟ وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة. يعني إذا ترفع الطرفين تبطل كونها نسبة، بقى الطرفين جزء حقيقي. هاي المقدمة الرابعة، الثالثة، الرابعة والنتيجة، ثم أن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون هذا المعنى الاسمي عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها، وليس العنوان في نفسه نسبة كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية. هذا المفهوم، مفهوم النسبة الابتدائية، ليس بنسبة المشار به بهذا المفهوم إلى أفراد النسبة الابتدائية الكلامية، ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها. وبعبارة أخرى، أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، وإن كانت بالحمل الأول هي ليست ماذا؟ ليست بنسبة. وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي فليست بنسبة حقيقة، بل تكون طرفا للنسبة، معنى استقلالي، فتكون طرف، كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان، فهي الابتداء معنى استقلالي يكون طرفا. ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها، فالوضع في الجميع عام والموضوع له خاص. الاستعمال حقيقي ومجازي يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.